بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي. يقول المجد بن تيمية: وفيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. قال: رواه أحمد والنسائي بمعناه. أيها الإخوة الحجاج، الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين، دين الإسلام، على خير أنبياء الله ورسله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل دينه خير الأديان، وختم به الرسالات، وجعل شريعته عامة. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بني هذا الإسلام على خمسة أركان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وهذا الركن الثاني، وإيتاء الزكاة وهو الركن الثالث، وصوم رمضان وهو الركن الرابع، والركن الخامس هو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام الخمسة، والله تعالى لا يقبل من عبده الإسلام إذا لم يدن بهذه الأركان الخمسة، وإذا لم يعترف بهذه الأركان الخمسة، وهي أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بينها يوم أن جاء جبريل ونزل إلى هذه الأرض وإلى هذا المكان المبارك وفي هذه المدينة المنورة. نزل جبريل في صورة رجل يصفه لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا الوصف من عمر رضي الله عنه يبين لنا أن الرجل الذي جاء رجل يختلف حاله عن من يأتي غريبا، لأن الغريب يأتي وقد اتسخت ثيابه وشعث شعره وظهرت عليه آثار السفر والتعب، لكن هذا الرجل بخلاف ذلك، فهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، مما يدل على أنه لم يجد تعبا ولا نصبا في سفره، لكن الغريب أنه لا يعرفه أحد، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء هذا الرجل وتخطى الناس وعبر من كان يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جلس أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع يده على فخذيه، وهذه الجلسة أو هذه الجلسة إنما هي جلسة طالب العلم الذي يريد أن يسأل، وجلسة طالب العلم المتأدب الذي تعلم أدب العلم. ولذلك ازداد الصحابة رضوان الله عليهم غرابة، لأن من عادة الأعراب الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسألون، ربما رفع الواحد منهم صوته، وربما سأل من بعد، وربما بدأ يقول: أيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مما يظهر عليه أثر الغرابة وأثر السفر. إلا أن هذا الرجل لم يبدو منه شيء، وبعد أن فعل ما فعل بدأ يسأل، وجاء سؤاله أيضا بشيء من الغرابة: يا محمد أخبرني عن الإسلام. والصحابة رضوان الله عليهم إذا خاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يخاطبونه وينادونه بصفة النبوة والرسالة: يا رسول الله، يا نبي الله. أما أن ينادوه باسمه فما هو شيء معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم، خصوصا وإن الله قال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكان هذا أيضا مثار غرابة من هذا الرجل ومحل التفات وانتباه: من هذا الرجل الذي هذه أوصافه؟ وأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أجابه قائلا: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا مفتاح الإسلام، وهذا أول ركن من أركان الإسلام. ومن مات ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا حظ له في الإسلام، والإنسان يقولها مصدقا بها قلبه، معترفا بها بلسانه، ناطقا بها، عاملا لما يوجبها، ومعناها أني استقر في نفسي وصدقت وآمنت بأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وأن محمدا الله سبحانه وتعالى أرسله إلينا فهو الرسول بيننا وبين ربنا، وهو المصدر الذي نتلقى منه ديننا، وهو الوسيلة التي جاءت من عند الله لنعبد الله بما شرع لنا. هذا معنى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال له: وتقيم الصلاة، بمعنى أن تؤديها بالوجه الذي أمر الله. وهنا يذكر أهل العلم ويلفتون النظر إلى أن الله تعالى ما قال لنا في آية من الآيات أدوا الصلاة، ولا قال صلوا، وإنما كل الآيات التي جاءت الذين يقيمون الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة يعني أداؤها الأداء التام والأكمل، ذلك لأن الصلاة لها مكانتها عند الله، ولها منزلتها عند الله، وهي أول الأعمال التي يحاسب بها العبد بعد الشهادتين. من مات ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا لا ينظر في أمره، مفروغ منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن نأتي للصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، ينظر فإن كانت تامة تجاوز الله عن سائر عمله، وإن كانت ناقصة قال انظروا هل لعبدي من تطوع تتمون به هذا النقص، فإن وجد وإلا فكان محلا للعذاب، نسأل الله العافية. والصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث عليها، وكان آخر ما وصى بها وآخر ما نبه الناس إليها، وقال لهم: الصلاة الصلاة. وحثهم على الصلاة وأخبر أنه لا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة. ولذلك أهل العلم يقولون إن من ترك الصلاة يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الكفار، الصلاة، من تركها فقد كفر. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. ولذلك المحققون من أهل العلم يقولون إن الصلاة تركها كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين تركها تهاونا وبين تركها جحودا. وأهل القبلة كل المسلمين مجمعون على أن من ترك الصلاة جحودا كافر، وأن من ترك الصلاة تهاونا يستتاب، فإن لم يتب يقتل، يقتل حدا أو يقتل كفرا. فالجمهور على أنه يقتل حدا، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل الظاهر ومن أهل الحديث إلى أنه يقتل كفرا، استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ولذلك أيها الإخوة، الصلاة الصلاة، والله لا يقبل عمل من المؤمن إذا ترك الصلاة أو تهاون في الصلاة. وما ينبغي أن ننبه إليه الإخوة الحجاج وغير الحجاج، أن بعضهم قد يأتي إلى الحج لكنه يتهاون في الصلاة، ذلك لأنه يقول أنا ما تعودت من صغري أن أصلي، وأنا ما أحافظ على الصلاة لأن بلدنا فيها شغل، ولأننا نشتغل، ولأن الوقت وقت الصلاة يتعارض مع وقت الشغل، ولأن الشركة التي أعمل فيها أو الوظيفة التي أعمل فيها لا تسمح لي بالصلاة، ويبدي من الأعذار ما يبدي. وكل هذه الأعذار مرفوضة مردودة، كلها الله لا يقبلها، لأن الله تعالى ما رخص لنا ترك في ترك الصلاة شيئا وقتا أبدا، ما رخص لنا أبدا في ترك الصلاة، بل أمرنا أن نصلي إن كنا مقيمين أو كنا مسافرين أو كنا آمنين أو كنا خائفين، حتى في حال القتال والمسايفة وفي حال اشتباك الجيوش واشتباك المسلمين مع غيرهم في الحروب، مع ذلك قال لنا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني لا تتركوا الصلاة، صلوا على أي حال. ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمريض أن يترك الصلاة، قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. بكل الأحوال الصلاة لا تترك. ولهذا أوصي إخواننا الذين أكرمهم الله ومن عليهم وجاءوا لأداء فريضة الحج أن يلازموا الصلاة، وأن يخلصوا في أداء الصلاة، وأن يتوبوا إلى الله فيما قصروا فيه من قبل، وأن يندموا على ما فعلوا، وأن يعزموا على أن يؤدوا الصلاة ولا يؤخروها عن وقتها أو يتهاون فيها أو يترك بعضها، لأن بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة، وإذا تعب ترك الصلاة، وإذا غضب ترك الصلاة. لا، أنت عبد مأمور بالصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هكذا أمر الله نبيه إبراهيم أن يدعو، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه بالصلاة، وما عرف أحد تهاون في الصلاة أو ترك الصلاة. ولذلك من ترك الصلاة حبط عمله، من ترك الصلاة، من تعمد أن يترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها وهو متعمد، يبطل الله أعماله ويحبط عمله، ولذلك لا ينفعه صوم ولا ينفعه زكاة ولا ينفعه حج، بل إنه يتعب نفسه فيما يفعل من الأفعال ما دام قد ترك الصلاة. ولا يظنن إنسان أن فعل بعض الخير يجزي عن الصلاة، لا، الصلاة هي المقياس الأول. ولهذا أول ما يؤتى بالعبد يوم القيامة للحساب يسأل عن صلاته، هل هذا ممن يصلي ويقيم الصلاة ولا يتهاون فيها؟ ولذلك جاء على لسان أهل النار عندما يسألون ما سلككم في سقر، فأول جواب يجيبون قالوا لم نكن من المصلين. والله سبحانه وتعالى يقول ويل لكل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لذلك أوصيكم ونفسي بالحرص على الصلاة وأدائها في أوقاتها، وهي فرصة لكم أيها الحجاج وأيها الزوار، فرصة لكم أن تتعلموا كيف تقيم الصلاة، وذلك بالمداومة والملازمة بأداء الصلاة في هذا المسجد المبارك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث اختلف أهل العلم في صحته وضعفه، لكنه مما ينفعنا العمل به، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. والغرض من ذكر هذا الحديث أنك إذا لازمت 40 صلاة تعودتها، وأصبحت هذه الصلاة لك عادة تلتزمها، فإذا ما رجعت إلى بلدك وإذا ما كنت في أي مكان حرصت على أداء الصلاة وحرصت على أن تؤديها كما كنت تؤديها في هذا المسجد المبارك. ولذلك وجودك في هذه الأيام التي تأتي بها للزيارة فرصة لأن تصلي وتضاعف ثوابك في الصلاة، فألف صلاة في هذا المسجد، إذا أضفت إليها صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27، فاضرب 1027، كم تحصل من الثواب في كل صلاة؟ 27,000 صلاة. ووالله إن الذي يفرط في هذا الثواب ينبغي أن يعز، وينبغي أن يشفق عليه لأن الله أكرمك والله أعطاك الفرصة واشتباك واختارك من بين عدد كبير لتأتي إلى هذه البقاع إلى الحرمين فتصلي فيهما أيام رحلتك المباركة. فإذا كانت الصلاة في المسجد مع الجماعة هذا ثوابها، فلا ينبغي لك أن تضيع هذا الثواب. ولتعلم أيها الأخ الحاج إن الصلاة في مكة وفي مسجد مكة وفي المسجد الحرام تتضاعف أكثر مما هي في هذا المسجد المبارك، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، ومع الجماعة 27. اضرب واحسب وانظر كم يكتب الله لك من الثواب. ولهذا فرصتك وأنت في هذه الزيارة وفي هذا الحج أن تحرص على أن تؤدي الصلاة في المسجد، سواء كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لأن الله يضاعف لك الثواب، ولأنك تتعلم كيف تقيم الصلاة، تصليها بخضوع وبخشوع وبتذلل وبطمأنينة. فإن الصلاة في هذه الأماكن فرصة لأن يتعلم الإنسان كيف يصلي. وعليك أيها الحاج وأنت في هذه الزيارة المباركة أن تكثر من صلوات النوافل، سواء كانت الرواتب أو غير الرواتب. لا تشغل نفسك بالسهر فيما لا مصلحة فيه، بل عليك أن تكثر من قيام الليل، تصلي بالليل، فإن الصلاة بالليل من أسباب المغفرة والعفو والرضوان. وأن تكثر من النوافل إذا دخلت المسجد، لأن صلاة النافلة في هذا المسجد تضاعف كما تضاعف صلاة الفريضة، فالركعتان الصلاة 1,000 صلاة في هذا المسجد، سواء كانت فريضة أو نافلة. وفرصتك أن تصلي ما يسر الله لك، وأن تجتهد في أداء الصلاة فريضة ونافلة حتى تعود وقد غفر الله لك وقد أكمل لك ما نقص من صلاتك، لأننا كما قلنا إن الله تعالى يسأل الملائكة إذا ما قيل له إن، وهو أعلم، ومع ذلك حتى يقيم عليك الدليل. إذا قيل إن له صلاة ناقصة يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، فأكملوا له بها صلاته. وأنت في فرصة في رحلة وفي إجازة وفي سياحة دينية وفي عبادة، فعليك أن تنتهز هذه الفرصة وتغتنمها، تصلي في بيتك بالليل بالنهار، صلاة الفجر، صلاة الضحى، النوافل، الرواتب، بعد العشاء تصلي من الليل ما يسر الله لك، فإن صلاة الليل مثنى مثنى كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن الصلاة طويل، ولو أخذنا دروسا وأياما نتحدث عن أهمية الصلاة ومكانة الصلاة ودور الصلاة في سلوكك أيها الحاج، لأنها تقيم لك السلوك الصحيح، ولأنها تربيك التربية الإسلامية، كل ذلك في الصلاة. ولهذا يقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. فالصلاة الصلاة، ولا نقول لكم إلا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوصي أمته: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، فلا تتهاونوا فيها ولا تضيعوها ولا تؤخروها. ومن كان قد ضيع وفات وترك ففرصته وغنيمته أن يعوض وأن يستدرك ما فات في هذه الأيام المباركة، وأن يعزم على أن يؤدي الصلاة ولا يتهاون فيها. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل لما سأله عن أركان الإسلام، قال: وأن تقيم الصلاة. والركن الثالث أداء الزكاة، فإن الله تعالى فرض على الأغنياء شيئا من أموالهم يدفعونه إلى الفقراء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التاسعة من الهجرة بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن ليكون فيها معلما ويكون فيها قاضيا ويكون فيها داعيا، بعثه إلى اليمن وأوصاه قائلا: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والزكاة ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، من أنكرها وجحدها كفر، ومن تهاون فيها ولم يدفعها فقد توعده الله تعالى بقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هكذا أوعد الله جل وعلا الذين لا يعطون الزكاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من صاحب إبل أو بقر أو غنم وجبت عليه الزكاة ولم يدفعها إلا ويأتي يوم القيامة ويأتي الله بهذه الأموال، الغنم والإبل والبقر، على أوفر ما كانت عليه في الدنيا، فتطأه بخفافها وبأظلافها وبحوافرها، تطأه وتعضه، يعني يعذبه الله بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا قبل الحساب، ثم بعد ذلك ينظر في أمره ويحاسب، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن كان بدايته هذه المحاسبة عذاب تطأه بحوافرها بخفافها بأظلافها وتعضه، وتقول له: أنا مالك، أنا كنزك، لأنك ما أخرجت زكاتها. فيأتي بعد ذلك بقية الحساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه المواقف، وأن يلهمنا الرشد، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فالزكاة واجبة على المؤمن إذا ما بلغت نصابا، والكلام على الزكاة أيضا له مجاله، ونسأل الله أن ييسر لنا الوقت الذي نتحدث فيه عن الزكاة. ومن الأركان الخمسة أيها الإخوة الحجاج صوم رمضان. صوم رمضان فرضه الله علينا، نصومه مرة في السنة، وينبغي أن نصومه ونحن نستشعر أنه عبادة، ونعتقد أنه طاعة، لا كما يتصوره كثير من الناس. ومع الأسف أعداء المسلمين يصوروا لنا الصوم بأنه رياضة، وبأنه وسيلة للشفاء، وبأن الصوم عبارة عن برامج للرجيم وللتخسيس، أو إنه وسيلة للاقتصاد وما إلى ذلك. ومن كان يصوم بهذه الفكرة وبهذه النية فلا صوم له، لأن الصوم المطلوب منا أن نصوم لله جل وعلا. ولذلك يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا، يعني معتقدا بأن الله فرضه عليه، واحتسابا بمعنى أنه متطلع إلى ثواب الله، لا بد أن تكون النية في الصوم هذه إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس معنى هذا أنه يصوم ولا يصلي، وليس معنى هذا أنه يصوم بالنهار ويرتكب الموبقات بالليل، هذا ليس بصائم. ربما صام الإنسان وليس من صومه، أو لم يجن من صومه إلا التعب، الجوع والعطش. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. وهكذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصيام صيام عن شهوتي البطن والفرج، وصيام اللسان عن الرفث هذا، وصيام البصر عن النظر إلى ما حرم الله، هذا هو الصوم الذي يترتب عليه الثواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد مرة المنبر، منبره كان من 3 درجات، وجاء وهو صاعد المنبر لأنه يريد أن يخطب ويعلم الناس، وعندما وضع رجله على الدرجة الأولى من المنبر سمعه الصحابة رضوان الله عليهم وهو يقول آمين، وصعد السلم أو المنبر أو الدرجة الثانية من المنبر وردد نفس العبارة وقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة وقال آمين. وبعد أن خطبهم وعلمهم وذكرهم ونبههم وأرشدهم نزل من المنبر، فلما نزل سأله أصحابه رضوان الله عليهم وهم حريصون على الفائدة، قالوا يا رسول الله سمعناك وأنت صاعد للمنبر قلت شيئا ما تعودت أن تقوله، كنت تردد وتقول آمين آمين آمين، لما قلت آمين؟ فقال لقد أتاني جبريل آنفا وقال يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إني داع فأمن، يعني إن جبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول آمين. ولنتصور أيها الإخوان دعاء يصدر من جبريل وتأمين يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يقع ذلك عند الله بمكان؟ أليس ذلك بأمر من الله؟ لأن جبريل مرسل ورسول الله مرسل وكل منهما يتلقى الأمر بالوحي، فالله أوحى إليهم بذلك، يا جبريل أدعو ويا محمد أمن، والله سبحانه وتعالى يستجيب. ما هي الدعوات التي دعا بها جبريل وأمن عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أول دعوة كانت رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، ومعنى رغم أنف امرئ يعني خاب وخسر وذل وهلك، كل ما تتخيله من معاني الهلاك والضلال والضياع فسر به كلمة رغم أنف امرئ، لأن معنى رغم أنف امرئ الأصل أن الإنسان إذا غلب وتقاتل مع آخر وغلبه زيادة في النكال وزيادة في الاحتقار يضع أنفه على التراب، فإذا وضع أنفه في التراب قيل فيه إنه رغم أنفه، بمعنى لصق أنفه بالتراب، والعرب تقول ذلك لتعبر به عن الذل عن الذل عن الاحتقار عن الهلاك. فكأن جبريل عليه السلام يقول هلك من دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له. لماذا؟ لأن شهر رمضان موسم من مواسم المغفرة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر مبارك، هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا الشهر يعتق الله فيه في كل ليلة ممن استوجب النار يعتقهم من النار، لأن الله تعالى يكرم فيه العباد، هذا الشهر الذي شرع لنا صومه فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والله له في كل ليلة عتقاء من النار. ولذلك الشخص الذي يدخل عليه شهر رمضان ويخرج وما فعل خيرا قط وما تاب وما رجع إلى الله وما صام ولا صلى لذلك هو هالك. ومن هنا كانت فرصة ضيعها، فرصة أعطيت له ومنحت له وضيعها. ولذلك أيها الإخوة الحجاج، فرصتكم وأنتم في هذه الأيام المباركات أن تصوموا لله، فإن الصوم ثوابه عظيم، خاصة في بلد الله الحرام. الثواب أن الحسنة تضاعف 100,000 حسنة، فمن تهيأ يسر له أن يصوم لله تطوعا في مكة أو في هذا البلد المبارك فإنها من تقوى القلوب، وإنها من الفرص التي هيئت لك ما دمت قد جئت وأنت تريد الحج والعمرة وأنت ماكث في المسجد أغلب أوقاتك. فلو صمت لله تعالى يوم الاثنين والخميس، أو صمت 3 أيام، أو صمت 10 أيام، ما من عمل، ما من أيام العمل الصالح فيها خير عند الله من 10 الأيام، 10 ذي الحجة. وأنت في هذه الأيام في مكة أو في المدينة وفي طاعة وفي عبادة، فعليك أن لا تنسى الصوم، تصوم لله، فإن هذا الصوم الذي تصومه لله يثيبك الله عليه ثوابا عظيما. وإذا كان عليك دين وقضاء كنت قد تهاونت ولم تؤدي الصوم وعليك أيام، فانتهز هذه الفرصة واغتنم وجودك في هذا البلد وصم ما عليك من دين واقضي، فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الثواب. الصوم في مكة اليوم 100,000 يوم، يعني يعطيك الله ثواب 100,000 يوم. فإذا كان ليلة القدر فيها ثواب 1,000 شهر، فإن صوم يوم في مكة 100,000، والحسنة تضاعف في بيت الله وفي هذا المكان المبارك، الصوم 1,000 صوم وفي مكة 100,000، فلا تضيع هذه الفرصة. عليك أيها الأخ وأنت في هذه الأيام أن تكثر من الطاعات، تكثر من العبادات، تنوع العبادات، تنوع النوافل، تصوم، تصلي، تقوم من الليل، تقرأ القرآن، اشغل نفسك بالطاعة وبذكر الله وبالعبادة، فإنك في أيام مباركة، والله سبحانه وتعالى هيأ لك رحلة إن شاء الله يختمها لك بمغفرة الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهي فرصة تستطيع أن تحقق فيها كثير من هذه الأماني وكثير من هذه الفضائل، فعليك أن تغتنم فرصة بقائك ووجودك في هذا البلد المبارك استعدادا وتهيئا لأداء الحج. الزكاة ذكرنا أنها من الواجبات ومن الأركان، وكذلك الصوم وهو الركن الرابع، وأما الحج فهو الركن الخامس آخر الأركان، شرعه الله سبحانه وتعالى على عباده، فقال جل من قائل: ولله على الناس حج البيت، أي واجب لله على عباده أن يحجوا هذا البيت. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من تيسر له ذلك. ونحن لو لاحظنا إن العبادات السابقة الصلاة والصوم والزكاة ما استثني فيه أحد، اللهم إلا الصوم استثني منه المريض والمسافر على أن يقضي متى ما انتهى عذره، ولذلك هو مطالب. إلا الحج، فإن الله تعالى شرع الحج وجعله فرضا على القادرين وعلى أهل الاستطاعة وعلى الذين يمكنهم أن يأتوا إلى الحج دون أن يؤثر السفر على حياتهم وعلى أولادهم وعلى ذويهم وعلى من يعولون، فإنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو آخر الأركان مشروعية، لأن الحج شرع وفرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة، يعني بعد الفريضة بعام، وأرسل أصحابه بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حجوا في السنة التاسعة. والحج أيها الإخوان هو أن تقصد بيت الله الحرام مكة المكرمة في زمن مخصوص وبهيئة مخصوصة. ولذلك لا بد وأن تهيئ نفسك للحج، وهناك أعمال مطلوبة منا أن نفعلها قبل الحج وأثناء مباشرة الحج وبعد أداء فريضة الحج، وهذا ما سيكون موضع دروسنا في هذه الأيام المباركة. الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والله سبحانه وتعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. والله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن الحج له أركان وواجبات وشروط وسنن يجب علينا أن نعلمها، ويجب علينا أن نفهمها حتى يكون حجنا مبرورا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشرنا بأن من بر في حجه ومن كان حجه مبرورا فجزاء الحج هو الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو أول الأعمال التي نريد أن نعملها كي يكون الحج مبرورا؟ وأنت أيها الحاج في بلدك، وقبل أن تحزم حقائبك، وقبل أن تمتطي طائرتك لتعلم أن الحج عبادة، وأن العبادة لا تصح إلا بشيئين: الإخلاص وصحة العمل. وصحة العمل يسميها العلماء بالطاعة وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أولها الإخلاص، يعني أنت تعزم في نفسك أنك تؤدي هذه العبادة لله، لا تريد بها أمرا دنيوي، ولا تريد بها مكانة اجتماعية، ولا تريد بها وسيلة لأن تغطي بها أعمالك غير المشروعة، ولا ينبغي لك وأنت تريد السفر للحج أن يخطر في بالك أنك ستجاري فلان وفلان وستكون أفضل من فلان، لأنك ستكسب لقب الحاج، وربما استرسل معك الشيطان وأفسد عليك نيتك وأدخل عليك الرياء والسمعة، وبدأ الإنسان يعلن في المجالس وفي الأماكن العامة أن فلانا سيحج، وبدأ يصرف ذلك الإخلاص ويشرك فيه مع الله غيره. فإن الإنسان إذا لم يكن في عمله خالصا الله لا يقبل منه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا فيما يروي عن ربي، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نقبل إن شاء الله في درس المقبل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.